بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كنا نبحث في أن المقلد إذا تحول من مرجع تقليده إلى مرجع آخر، فهل أن تقليده السابق يجزي للبناء على تصحيح عباداته السابقة، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو يجب عليه أن يعيد الأعمال السابقة وفق هذا المجتهد الجديد إعادة أو قضاء؟ ذكرنا حالتين رئيسيتين، ثم ذكرنا عدة أمثلة، وبحثنا في أن هذه الأمثلة، كل واحد من هذه الأمثلة، هل هو راجع تابع للحالة الأولى أو هو تابع للحالة الثانية. الحالتان الرئيسيتان هما أنه تارة انتقل من المجتهد الأول إلى المجتهد الثاني لأنه لم يعتمد في بداية تقليده للمجتهد الأول، لم يعتمد على موازين شرعية، بل حصل له القاطع على أساس شهرة وما شابه. حصل له القاطع بأن هذا الرجل مجتهد وعادل، فبالنسبة إلى الشرائط الدخيلة في أصل حجية الفتوى، لا للترجيح، بل في أصل حجية الفتوى، كالاجتهاد وكالعدالة في هذه الأمور، اعتمد على قطعه الغير الناشئ من مثلا حجة شرعية كالبينة أهل الخبرة وما شابه. وبعد ذلك بفترة تبين أنه لا، هذا الرجل لم يكن مجتهدا أو لم يكن عادلا أو ما شابه، فرجع إلى شخص جديد. هذه هي الحالة الأولى الرئيسية. والحالة الثانية الرئيسية هي أنه كان قد اعتمد منذ البداية على حجة شرعية لإثبات شرائط حجية فتوى المجتهد الأول، أي لإثبات كونه مجتهدا مثلا أو عادلا مثلا، فاعتمد على حجة شرعية لإثبات هذه الشرائط، ولكنه بعد فترة تبين له أن هؤلاء الذين شهدوا له بأعلمية، مو الأعلمية هذا في هذه، بل أنه كان هذا الرجل لم يكن مشتملا على تلك الشرائط الأصلية كالاجتهاد أو العدالة، من باب أن هؤلاء الشهود أخطأوا، أنا خاف اشتبهت الحالتين الرئيسيتين بالأمثلة. بلي إيه، هذا المثال. الحالتان الرئيسيتان، خل أعيد. الحالتان الرئيسيتان كانت عبارة عن أنه تارة ينكشف له أنه ما كان عنده حكم ظاهري من البداية، ما كان يمتلك حكما ظاهريا شرعيا لتقليده الأول، بدون حكم ظاهري شرعي قلد المجتهد السابق، فبحيث يكون انكشاف عن أنه لم يكن له كان يتخيل وجود حكم ظاهري شرعي ولم يكن له حكم ظاهري شرعي. هذه الحالة الأولى الرئيسية. والحالة الثانية الرئيسية أنه لا كان يملك حكما ظاهريا شرعيا على تقليده على حجية فتوى هذا الشخص السابق، ولكنه انتهى أمد هذه الحجية ومن الآن أصبح غير حجية، لأنه انكشف عدم حجيته من الأول، بل من الآن انتهى أمد حجية فتوى ذاك الرجل الأول. هاتان بلي هاتان حالتان رئيسيتان. ثم ذكرنا أمثلة وكنا نتأمل في أن هذه الأمثلة أي واحد منها تابع للحالة الأولى وأي واحد منها تابع للحالة الثانية. المثال الأول كان عبارة عن أنه اعتمد على قطعه لا على شهود شرعيين لإثبات بلي الاجتهاد أو العدالة، فهذا لا شك أنه تابع للحالة الأولى. لا شك أن هذا المثال الأول تابع للحالة الأولى. والمثال الثاني أنه كان قد اعتمد على شهود شرعيين لإثبات الاجتهاد أو العدالة، ولكن تبين أن خطأ شهادة هؤلاء الشهود، فهذا تابع للحالة الثانية قطعا، لأنه كان يملك حجة شرعية، حكم ظاهري كان عنده، ولكن تبين أن هذا الحكم الظاهري على خلاف الواقع. هذا إذن هذا المثال الثاني تابع للحالة الثانية. المثال الثالث والرابع كالمثال الأول والثاني، ولكن بشأن شرط الأعلمية لا بشأن شرط الاجتهاد أو العدالة. بشأن شرط الأعلمية بل هم نقول بأنه تارة حصل له القاض على الشهرة بأن هذا أعلم فقلده. هذا راح ينتهي بعد. شو نسوي بعد ما فجاء؟ عليكم السلام ورحمة الله. وتارة يكون معتمدا على شهود شرعيين على الأعلمية، ولكن تبين خطأهم من الآن فصاعدا. فإذا المثال الثالث والمثال الرابع كالمثال الأول والمثال الثاني، على فرق أنه في المثال الأول والثاني لاحظنا الشروط الأساسية للتقليد كالعدالة والاجتهاد، وفي المثال الثالث والرابع لاحظنا شرط الأعلمية التي هي من شرائط الترجيح لا من شرائط أصل حجية الفتوى. وعليه فقد يقال بأنه كما أنه في المثال الأول والثاني قلنا بأن المثال الأول تابع للحالة الأولى والمثال الثاني تابع للحالة الثانية، كذلك في الحالة الثالثة والرابعة فلنقل بأن المثال الثالث تابع للحالة الأولى والمثال الرابع تابع للحالة الثانية. ولكن بالنسبة إلى المثال الثالث، يعني ما إذا اعتقد بالأعلمية من دون اعتماد على شهود شرعيين، فهنا هل هذا تابع للحالة الأولى؟ هل كان له حكم ظاهري شرعي أو لم يكن له حكم ظاهري شرعي؟ هذا تابع ل لتبني احد مبنيين، من حيث انه الوجود المعارض لحجة من الحجج، وجود المعارض واقعا يسقط معارضه عن الحجية وإن لم يعلم به المكلف، ففي الواقع هذا ليس حجة لوجود معارض له في علم الله. هل هو هكذا؟ أو أن وجود المعارض متى ما وصل يسقط بلي معارضه عن الحجية؟ فإن قلنا بأنه وجود معارض، يعني نقصد هنا بالمعارض المجتهد الأعلم الذي يكون فتوى مخالف لهذا المجتهد الذي كان يقلده، فوجود هذا المجتهد الأعلم في الواقع وهو لا ما كان يدري، المكلف ما كان يدري، كان يتخيل بأن هذا هو الأعلم، بعد ذلك تبين بأنه لا، كان يوجد واحد أعلم منه، فوجود هذا الأعلم من في الواقع وإن لم يعرفه المكلف، هذا كان قد أسقط حجية هذا المجتهد في الواقع وإن تخيل أنه باقي على الحجية، ولكن في الواقع كانت حجيته ساقطة رغم أن هذا المعارض الأقوى لم يصله، ولكن في الواقع يسقط حجية هذا إن قلنا على بهذا المبنى. فهذا يعني أنه لم يكن له حكم ظاهري شرعي، كان يتخيل وجود حكم ظاهري شرعي، كان يتخيل وجود حكم ظاهري شرعي بحجية فتوى مجتهد الأول، ولكن في الحقيقة ما كان يملك حكما ظاهريا شرعيا على حجية فتوى المجتهد الأول، فهذا راح يصير تابع للحالة الأولى. وأما عند من يقول بأن المعارض الأقوى لا يسقط حجية معارضه إلا بالوصول، إذا وصل تسقط حجية معارضه، فما دام ذاك الحين ما كان يدري وجود مجتهد أعلم من هذا، فالمعارض الأقوى ما كان واصل له، فإذا كان قد بقي هذا الذي قلده كان باقي على حجيته، وعندئذ من الآن الذي اطلع على وجود الأعلام هذا المعارض الأقوى أسقط حجية معارضه على هذا المبنى الثاني، راح يصير هذا المثال من الحالة الثانية، يعني أنه في حينه كان يملك حكما ظاهريا على حجية فتاوى مقلده الأول، وبعد ذلك انتهت هذه الحجية بوصول المعارض. إذن هذا المثال الثالث على أحد المبنيين تابع للحالة الأولى، وعلى المبنى الآخر تابع للحالة الثانية، والرابع تابع للحالة الثانية بالوضوح. المثال الرابع يعني ما إذا كان هذا الرجل بني قد اعتمد على شهود شرعيين لإثبات الأعلمية. طبعا هذان كنا قد أدخلناهما في مثال واحد في الدرس الماضي، الآن سويناها مثاليين، يعني أنه في مورد الأعلمية تارة بقطعه اعتمد على قطعه لا على شهود شرعيين، وتارة يكون قد اعتمد على شهود شرعيين، هذان اعتبرناهما حالتان من مثال واحد، الآن أصلا أفرزنا ماكو داعي خلي يصير مثاليين مستقلين. فعندئذ في هذا المثال الرابع لا شك أنه تابع للحالة الثانية، لأنه اعتمد على شهود شرعيين على الأعلمية في حينه فقلد، فكان يملك حكم ظاهري، كان يملك حكم ظاهري، ولكن من الآن عرف بأن هذا الحكم الظاهري كان مخالفا للواقع، فانتهت حجة ذاك الحكم الظاهري، زال من الآن فصاعدا زال. هذا هو المثال الرابع. إذن المثال الأول تابع للحالة الأولى، المثال الثاني تابع للحالة الثانية، المثال الثالث على أحد المبنيين تابع للحالة الأولى وعلى أحد المبنيين تابع للحالة الثانية، المثال الرابع تابع للحالة الثانية، المثال الخامس وسهل حس صار ستة، قبل كنا نقول خمسة بما أنه واحد من عدها فككنا فصارا ستة. المثال الخامس ما إذا تواجد رجل أعلم منه، يعني فقد الأعلمية، كان أعلم حقا، مو أنه انكشف عدم أعلميته، لا كان أعلم حقا، ولكن بعد سنين فقد الأعلمية وتواجد شخص آخر أعلم منه، فهذا أيضا من الحالة الثانية بلا شك، لأنه في حينه كان أعلم وفي حينه كان حجة، فكان يملك حكم ظاهري، فإذا هذا من الحالة الثانية قطعا. الحال المثال السادس أنه فقد بعض الشروط الأصلية، فقد كان يملكها ولكنه بعد مدة فقدها، إما فقد الاجتهاد كما إذا اخرف لا سمح الله، أو فقد العدالة كما إذا فسق لا سمح الله، ففقد بعض الشروط الأصلية التي كان يمتلكها في حينه. في هذا المثال أيضا تابع للحالة الثانية، لأنه في حينه كان مجتهدا وكان عادلا، فتقليده كان صحيحا، فكان يملك حكم ظاهري، ولكن الآن هذا الحكم الظاهري مالته انتهى. هذه أمثلة ستة، فأكثرها صارت تابعة للحالة الثانية. التابع للحالة الأولى فقط عبارة عن المثال الأول والمثال الثالث على أحد المبنيين، والباقي كلها من الحالة الثانية. الآن نأتي لنبحث بأنه الأمثلة التابعة للحالة الأولى هل هي يتم فيها الإجزاء أو لا يتم فيها الإجزاء، والأمثلة التابعة للحالة الثانية هل هي تابعة، هل هي يتم فيها الإجزاء أو لا يتم فيها الإجزاء. فنقول أما الأمثلة التابعة للحالة الأولى، يعني المثال الأول والمثال الثالث على أحد المبنيين، هذين الثنيين تابعان للحالة الأولى، هل يتم فيهما الإجزاء أو لا يتم فيهما الإجزاء؟ أقول أنه هذا ما كان يملك حكم ظاهري، كان يتخيل وجود حكم ظاهري، ما كان يملك حكم ظاهري، وبالتالي شنو اللي يجزي؟ العمل الذي عمل به كان غير مأمور به، لا واقعا ولا ظاهرا، العمل الذي كان عمل به إذا كان على خلاف على خلاف من ينبغي تقليده ما كان حجة في الواقع، لا كان يملك حكم ظاهري ولا كان يملك حكم واقعي. في الأمثلة التابعة إلى الحالة الأولى، فإذا المفروض بنا أن نقول بأنه يجب عليه الإعادة أو القضاء بعد الانكشاف، يجب عليه الإعادة أو القضاء بعد الانكشاف. اللهم إلا أن يقال برجوع الحالة الأولى إلى الحالة الثانية على بعض المباني، وهو أن يقال بأنه أساسا ما قطع به الإنسان من حكم شرعي فحكمه الشرعي أن يتبع قطعه، اتباع القطع حكم شرعي مو فقط حكم عقلي، اتباع القطع هذا من باب حجية القطع، هذا حكم عقلي منجز عقلا على أساس حجية القطع عقلا. ولكن هناك مبنى أو قد يكون هناك مبنى يقول بأن القطع لا فقط حجة عقلا، بل الشريعة أمرتنا أن نعمل بالقطع. وأنا أظن أنه في مقدمة كتاب الفتاوى الواضحة لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلف المقدمة المفصلة في أول كتاب الفتاوى الواضحة، هناك أظنه أستاذنا الشهير أشار إلى هذا المعنى بقوله أن جميع ما أوردناه في هذا الكتاب معتمد على الكتاب والسنة، أما الإجماع فعادة الإجماع مثلا إذا كان إجماعا منقولا فهو غير حجة، والإجماع المحصل وين يحصل؟ الإجماع المحصل عادة ما يتحصل، فالإجماع يولي ويبقى شنو؟ العاقل. العاقل هم يقول على ما ببالي بأن الشريعة أمرتنا باتباع العاقل،
يقول لم نحتج هو حجة، ولكن
أكثر الأوامر أكثر الأمور اكتشفها العقل شارحة ما مر بها،
لم نعتمد عليها أو اعتمدنا على أمر الشريعة بالعمل بالقرآن.
يقول أي أمر عقلي العفو أدركه المجتهد العقل أي أمر
إلى جنبه
يوجد
دليل شرعي. خب إذا هالشكل يخرج عن، ولهذا أنا قلت بأنه قد يكون هناك مبنى على يعطي علي هذا الرأي.
بالمنازنة بين حكم العقل وحكم الشرع.
لا لا.
أقول مثل هذا المبنى اللي يقول بالمنازنة. حكم العقل يقول بأنه يجب اتباع القطع.
أقبل الحجر
القرآن. ويستلزم حكم الشريعة أنه يجب اتباع الشرع.
قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع ما أظن يشمل هيك حالة. هسه هذا ما أدري ما مبحوث في محله. على كل حال أقول على المبنى القائل، هسه هذا المبنى له قائل ليس له قائل، يستفاد من كلام أستاذنا الشهيد في مقدمة الفتاوى الواضحة أو لا يستفاد ما علينا، على المبنى القائل بأن حجية القاطع ليست عقلية فحسب، بل إن الشارع تبارك وتعالى أمرنا باتباع القاطع بقطع النظر عن أن هذا القطع قطع عقلي أو قطع ناشئ من أسباب واهية مهما كان قطع، لكن القطع حجة من باب أن الشارع أمر، لا فقط من باب الحجية العقلية، بل الشارع أمرنا بالعمل بالقطع. وقد يستفاد ذلك مثلا من أدلة النفي العمل بالظن، فيستفاد منه إذن لابد من العمل بالقاطع وما شابه على كل حال، أو الأدلة التي تقول بأن الله تبارك وتعالى بلي أتى للبشرية بحجة ظاهرية وحجة باطنية، الحجة الظاهرية هم الأنبياء والحجة الباطنية والعاقل أو ما شابه على كل حال. لو أن أحدا بنى على أن حجية القاطع ليست عقلية فقط بل حجية شرعية أيضا بناء على هذا، يعني أنه كان يملك حكم ظاهري بما قطع به لا فقط حكم عقلي، حكم شرعي أيضا كان يملك بما قطع بكون هذا الرجل مجتهد أو عادل، أو في المثال الثالث أنه أعلم كان قاطعا بذلك وإن كان قطعه لم ينشأ من شهود شرعيين، ولكن على الإجمال الشارع أمرنا بالعمل بالقاطع، فكان قد امتلك حكما شرعيا على أن يتبع تقليد هذا الرجل، أن يقلد هذا الرجل، كان يمتلك حكم شرعي بتقليد هذا الرجل. إذن فالحالة الأولى، جميع موارد الحالة الأولى تتبع الحالة الثانية، ترجع في مرجعها إلى الحالة الثانية. بناء على هذا المبنى ستصبح الحالة الأولى مرجعها إلى الحالة الثانية. إذن فإذا قلنا بأن الحالة الأولى لا ترجع إلى الحالة الثانية، نقول بعدم الإجزاء. هذا واضح أنه في الحالة الأولى، في أمثلة الحالة الأولى، في أمثلة التابعة للحالة الأولى ماكو إجزاء. وأما إذا كانت الحالة الأولى مرجعها إلى الحالة الثانية، إذن ففي الحالة الثانية والحالة الأولى بناء على إرجاعها إلى الحالة الثانية، هل يتم الإجزاء أو لا يتم الإجزاء؟ أقول تارة نبحث هل يتم الإجزاء في الإعادة، وتارة نبحث هل يتم الإجزاء في القضاء. أما في الإعادة، كما إذا انكشف له ورجع إلى مجتهد جديد في أثناء الوقت، وكان قد صلى وفق مجتهد الأول في أول الوقت، وفي أثناء الوقت قبل أن ينتهي الوقت قلد مجتهدا تحول إلى مجتهد آخر، فهل يتم الإجزاء أو لا يتم الإجزاء؟ سبق وأن قلنا في استخلاص النتائج النهائية في بحث الإجزاء أنه توجد عندنا حالتان نادرتان يتم فيهما الإجزاء، سواء كان الحكم الظاهري ناشئا من أمارة أو أصلا عمليا محرز أو تنزيليا أو أصلا عمليا بحث، حالتان نادرتان. وحالة غير نادرة لعلها هي الشائعة، يتم فيها الإجزاء بشرط أن يكون الحكم الظاهري ناشئا من أمارة أو أصل محرز أو أصل تنزيلي. أقول الحالتان النادرتان لا مورد لهما في بحث التحول من مجتهد إلى مجتهد آخر، لأنه كان الحالتان النادرتان هما أولا أنه إذا كان دليل الحكم الواقعي مركبا من مطلق ومقيد، والمقيد يكون مجملا، هل قضايا ما تجي في فتوى المجتهد عادة؟ عندما كان يقلد المجتهد الأول، المجتهد الأول كان ينطي رأيه رأسا، ما كان عفوا عندما انكشف الواقع بالمجتهد الجديد، عندما انكشف الحكم الواقعي بالمجتهد الجديد، فهذا المجتهد الجديد لا يتركب من مطلق ومقيد كذا، هالحالات السوالف ماكو عادة في فتاوى المجتهدين، الفتوى المجتهد صريح. فعادة هذه الحالة النادرة ما تحصل في بحثنا هذا، كما أنه قلنا الحالة النادرة الأخرى أن لا يكون للحكم الواقعي بعد انكشافه إطلاق يدل على عدم الإجزاء، بل يكون مجملا، ودليل الحكم الظاهري أيضا يكون مجملا، يعني الحكم الاضطراري هناك شنو نقول بعد ذلك، يعني حتى الحكم الظاهري إن كان مجملا، وبالتالي لم يثبت لدينا دليل لا على عدم الإجزاء ولا على الإجزاء، فتكون البراءة عن الإعادة. هنا هم أيضا ما يجري هذا الكلام، لأنه المجتهد الجديد فتوى يشمله، فتوى المجتهد الجديد يشمله بأنه هذا حكمك كذا، كان حكمك في حينه كذا، لا ولم يكن كذا. فإذن هاتان الحالتان النادرتان لا ينطبقان على ما نحن فيه. يبقى شنو؟ يبقى أن نقول بأنه هذا الحكم الجديد الذي اكتشفه يدل بإطلاقية على أنه سواء عملت بحكم ظاهري بتقليدك السابق في أول الوقت أو لم يكن عملت به يجب عليك أن تعمل هكذا في داخل الوقت ما دام هو داخل الوقت. وهذا يدل على عدم الإجزاء ولكن بحاجة إلى مقيد. فنقول بأنه هذا هكذا هذا الحكم هذا الفتوى الجديد يشمله بإطلاقه، ولكن يقال يمكن أن يقال بأن الحكم الظاهري الذي كان يمتلكه في حين العمل كان يدل على البدلية إذا كان أمارة، وبالفعل فتوى المجتهد أمارة ليس أصلا عمليا ولا أصلا عمليا بحثا بل هو أمارة، فتوى المجتهد أمارة. ما دام أن الفتوى المجتهد أمارة فإذا وفي رأينا أن الإمارة من تجي أو حتى الأصل العملي من يجي الحكم الواقعي يزول وهذا يصير بديل عنه فهو ظاهر في البدلية بخلاف رأي المشهور القائلين بأن الحكم الظاهري من يجي سواء عن إمارة أو أصل عمليا الحكم الواقعي ما يزول. المشهور هكذا يقولون، يقولون بأنه الحكم الواقعي ما يزول، ولهذا لم يطبقوا فكرة البدلية على الأحكام الظاهرية فقط طبقوها على الأحكام الاضطرارية. في باب الأحكام الاضطرارية قالوا بأنه إذا كان هذا الوجه الثاني من الوجوه الاستظهارية في الوجوه الخمس كان يقول بأنه إذا كان دليل الحكم الاضطراري في بلي ظاهرا في كون هذا العمل الاضطراري بديل عن العمل الاختياري، كون الصلاة جالسا بديل أو نازل منزلة الصلاة قائما، أو مثلا الصلاة الترابية بديلة عن الصلاة المائية بالطهارة المائية كما في مثل تعبير شنو أن التراب أحد الطهورين. كانوا يقولون أنه إذا كان الحكم الاضطراري ظاهر في البدلية أو في التنزيل يكفي ذلك للإجزاء، يكفي ذلك للإجزاء. وإحنا طبقنا ذلك على الحكم الظاهري على مبنانا، أما على مبنى الأصحاب ما ينطبق على مبنى الأصحاب، لأن الأصحاب يقولون أن الحكم الواقعي لا زال موجودا إلى جنب الحكم الظاهري. لكن إحنا ما دام نقول أن الحكم الواقعي يزول فيصير مثلا أن الحكم الاختياري يزول ويتبدل بالحكم الاضطراري، إحنا نقول أن الحكم الواقعي يزول ويتبدل بالحكم الظاهري. هكذا نؤمن في الأحكام الظاهرية، أن الأحكام الظاهرية نوع من الأحكام الثانوية، فالحكم الأولي يزول عندما يجي الحكم الثانوي. وعليه فنحن نقول بأنه بهذا الوجه، بوجه كون الحكم الذي استكشفه بل معتمد على أمارة، والأمارة تدل على بدلية في رأينا، بدلية مؤداها عن الحكم الواقعي إذا خالف الحكم الواقعي. فإذا يتم الإجزاء، يتم الإجزاء بهذا البيان في الإعادة. وأما في القضاء، في القضاء إذا بعد الوقت تغير بل مرجع تقليده، تحول من مرجع تقليد إلى مرجع تقليد آخر بعد الوقت، فالصلاة التي صلاها سابقا هل تجزيه عن القضاء أو لا تجزيه عن القضاء؟ فهنا نقول بأنه سواء أن كان موضوع القضاء فوت الحكم الفعلي أو كان فوت الحكم الشأني بكل من التفسيرين، تفسير الوارد في تقرير أستاذ نشي والتفسير الذي اقترحناه، أو كان موضوع وجوب القضاء فوت الملاك، على جميع التقادير أسوأ التقادير ما يستلزم كونه دليل وجوب القضاء شاملا له، فيدل بإطلاقه على عدم الإجزاء. هذا على أسوأ التقادير، هذا على أسوأ التقادير. على أسوأ التقادير أن دليل وجوب القضاء يشمله بإطلاقه، فيجب عليه بمقتضى هذا إطلاق وجوب دليل القضاء يجب عليه القضاء. ولكن يأتي ما ذكرناه من أن دليل الحكم الجديد الذي يستكشفه، بل هذا لا دليل العمل الذي عمل به، دليل الحكم الظاهري الذي عمل به يدل على البدلية، على أن ما عملت به وهو أمارة، لأنه كما ذكرنا كان عبارة عن فتوى مجتهد الأول، مجتهده الأول، ففتوى مجتهده الأول كان حجة عليه وكان حكم ظاهري شرعي. هذا الحكم الظاهري الشرعي بل يدل على البدلية في رأينا، لا في رأي الأصحاب، بل في رأينا يدل على البدلية، وهذا يكفي ولا أقل من صحة هذا الوجه. وإذا قلنا بأنه لا أساسا دليل وجوب القضاء لا يشمله، فبعد أولى من ذلك. إذا قلنا بأن دليل وجوب القضاء لا يشمله بل فبالأولى يتم الإجزاء، وأما إذا قلنا بأن دليل القضاء يشمله فيمكن رفع اليد عنه عن هذا الإطلاق بدليل البدلية، بدليل الحكم الظاهري الذي كان قد عمل به سابقا، وهو فتوى المجتهد السابق، وهو حكم ظاهري كان له، فيدل على البدلية، فأيضا يتم الإجزاء. وبالتالي فتوى المجتهد الجديد سيكون مجزيا له هم عن الإعادة وهم عن القضاء. بل المجتهد السابق، بل فتوى المجتهد السابق الذي عمل به، بل يكون مجزيا له هم عن الإعادة وهم عن القضاء. نكتفي والحمد لله رب العالمين.